بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في اقتضاء الأمر للتكرار وذكرنا النقاش مع الذين قالوا إنه يقتضي التكرار، ثم ذكرنا النقاش مع الشافعية الذين قالوا إنه لا يقتضي لكنه يحتمل، ثم أنهينا البحث في القول في نقاش قول الذين قالوا إنه يقتضي التكرار إذا كان مقرونا بالشرط أو الوصف، وأجبنا عن إشكال الأقرع بن حابس. والآن نريد أن نبين أدلتنا في أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. نعم.
ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله أن قوله افعل لطلب فعل معلوم بحركات توجد منه وتنقضي،
وهي حركات محددة، فإذا فعلها الإنسان تنتهي بانتهاء وجودها، يعني هذه أعراض لا تبقى زمانين، بمجرد أن تفعل هذا الفعل انتهى العمل به، انتهى الفعل وأديت الذي طلب منك.
وتلك الحركات لا تبقى ولا يتصور عودها، إنما المتصور تجدد مثلها، ولهذا يسمى تكرارا مجازا.
هو عمليا ليس بتكرار. التكرار ما هو؟ أن يرجع الشيء نفسه ويتكرر نفسه. هو عمليا الشيء ما تكرر، وإنما وجد مثله. صلي ركعتين، طيب صليت أنت الآن ركعتين، أديت الواجب، لو صليت مرة ثانية هل الصلاة الثانية هي عين الأولى؟ لا، الركوع هذا ركوع آخر، والسجود آخر، والقيام آخر، إذن هذا مثل الأول وليس عين الأول. لذلك كلمة تكرار فيها تساهل، التكرار لا يتأتى في الأعراض، التكرار لا يتأتى في الأعراض، وإنما يتأتى في الأعيان، لأن الأعيان يتصور بقاؤها والأعراض لا يتصور بقاؤها. إذن هذا أول إشكال.
ولهذا يسمى تكرارا مجازا من غير أن يشكل على أحد أن الثاني غير الأول.
نعم.
وبهذا تبين أنه ليس في هذه الصيغة احتمال العدد ولا احتمال التكرار.
نعم.
ألا ترى أن من يقول لغيره اشتري لي عبدا لا يتناول هذا أكثر من عبد واحد،
لأن الشراء فعل واحد لا يتكرر،
ولا يحتمل الشراء مرة بعد مرة أيضا. وكذلك قوله زوجني امرأة لا يحتمل إلا امرأة واحدة،
لأن فعل التزويج فعل واحد فلا يقتضي التكرار،
ولا يحتمل تزويجا بعد تزويج إلا أن ما به يتم فعله عند الحركات التي توجد منه له كل وبعض.
يعني هذا الفعل الذي تفعله له فرض حقيقي وهو البعض، وله فرض مجازي اعتباري وهو الأعلى، فالفرد الحقيقي هو المرة والفرد الاعتباري هو الجنس. نعم.
فيثبت بالصيغة اليقين الذي هو الأقل،
يثبت بالصيغة اليقين وهو الأقل وهو الأدنى، يعني لو قال لها طلقي نفسك لها أن تطلق نفسها مرة واحدة. لماذا؟ لأنه الأقل والمتيقن، ولأنه الفرد الحقيقي الذي يدل عليه الأمر. نعم.
إلا أن ينوي الثلاث فتعمل نيته.
فإذا قال لها طلقي نفسك ونوى الثلاث وطلقت نفسها ثلاثا يقع الثلاث. لماذا؟ لأن هذا جنس طلاقها. إذن بدنا نميز بين أن يكون الثلاث تكرارا وبين أن يكون محتمل كلامه لأنه جنس طلاقها. وهذا يشكل فيما لو قال للأمة طلقي نفسك ونوى الثنتين. عند الشافعية هذا اللفظ يحتمل الثنتين، وقد نوى محتمل كلامه، فيكون الأمر للتكرار وتكون الطلقتان واقعتان باللفظ بالتكرار. وعند الحنفية هذه النية لا تعمل، لكن صح إيقاع الثنتين. لماذا؟ لأنها جنس طلاقها، لأنهما جنس طلاقها. إذن الحكم واحد لكن المأخذ والتعليل مختلف. نعم.
ويحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نيته فيه.
عملت فيه لأنه محتمل كلامه. ما هو محتمل كلامه؟ الجنس الأعلى، الجنس الكامل الذي يقابل الفرد الحقيقي. إذن ومراعاة الوحداني، مراعاة الوحداني يعني أفراد الواحدة، إما أن تكون بالأقل الأدنى المتيقن وهو الفرد الحقيقي حقيقة، وإما أن يكون بالفرد الاعتباري وهو الجنس الكامل. فالجنس الكامل هو فرد اعتباري. هلا إذا قلنا كلمة إنسان تطلق على الواحد لأنه فرد، فإذا قلت الإنسان والحيوان والنبات، لاحظ جعلت الإنسان كله جنسا واحدا، فصار في حكم الفرد الاعتباري. نعم.
وليس فيه احتمال العدد أصلا، فلا تعمل نيته في العدد.
نعم.
وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلقي نفسك أو لأجنبي طلقها، إنه يتناول الواحد، إلا أن ينوي الثلاثة فتعمل نيته، لأن ذلك كل فيما يتم به فعل الطلاق، ولو نوى ثنتين لم تعمل نيته، لأنه مجرد نية العدد، إلا أن تكون المرأة أمة، فتكون نيته الثنتين في حقها نية كل الطلاق.
جميل.
وكذلك لو قال لعبده تزوج يتناول امرأة واحدة،
لأن اللفظ لا يقتضي التكرار،
إلا أن ينوي ثنتين فتعمل نيته، لأنه كل النكاح.
نعم.
لأنه كل النكاح في حق العبد، لا لأنه نوى العدد. ولا معنى لما قالوا إن صحة اقتران العدد والمرات بهذه الصيغة على سبيل التفسير لها دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك، لأن هذا القران عمله في تغيير مقتضى الصيغة لا في التفسير.
جميل. يعني عندما يقول طلقي نفسك ثنتين، الشافعية ماذا قالوا؟ الثنتان تفسير للاحتمال، تفسير للاحتمال، وبالتالي طالما أن الأمر احتمل التفسير إذن هو يحتمل الثنتين بلا تفسير. طالما احتمل التفسير بالثنتين إذن هو يحتمل الثنتين بلا تفسير. طيب نحن ماذا قلنا له؟ نقول كلمة ثنتين هنا ليست تفسيرا، وإنما هي بيان تغيير. فالأمر لم يكن للتكرار، فلما جاء كلمة ثنتين غيرته من كونه لا يقتضي التكرار وصار يقتضي التكرار بكلمة ثنتين. إذن هذه بيان تغيير وليست بيان تفسير.
لما هو من محتملات تلك الصيغة،
محتملات.
من محتملات تلك الصيغة بمنزلة اقتران الشرط والبدل بهذه الصيغة، ألا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثا،
أنت طالق ثلاثا، كلمة ثلاثا أخواننا هي تغيير لكلمة أنت طالق، تغيير لكلمة أنت طالق. ليش تغيير؟ أنه أنت طالقة بها طلقة واحدة، فلما قال ثلاثا إيش تحول اللفظ من كونه لواحدة صار للثلاث. طيب ما الدليل عن أنه للتغيير؟ ما الدليل؟ قال أنه لو مات الزوج الذي يريد أن يقول أنت طالق ثلاثا، يريد أن يقول هذه الكلمة، فقال أنت طالق ومات هون قبل أن يقول ثلاثا، هل يقع به شيء؟ الجواب لا يقع. ليه؟ قال وذلك لأن صدر الكلام موقوف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله، فطالما أن كلمة ثلاث تغير ما قبلها إذن هي يتوقف عليها الكلام ولا يقع الطلاق إلا بعد كلمة ثلاثا.
ألا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثا لا يحتمل وقوع الثنتين به مع قيام الثلاث في ملكه ولا التأخير إلى مدة؟
نعم.
ولو قرن به إلا واحدة إلى شهر أو ثنتين كان صحيحا.
يعني قوله أنت طالق ثلاثا يقع به الثلاث. طب هو الآن في نفسه لو قال لها أنت طالق ثلاثا قالك لا أنا قصدي ثنتين بس، أطلقت الثلاث وأردت به الثنتين، شو بنقول له؟ لا يصح. طيب لو أنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ذكر الاستثناء، شو الحكم؟ صح الاستثناء. ليه؟ لأنه صار تغييرا، يعني كلمة إلا واحدة تغييرا لكلمة ثلاثا، وكلمة إلى شهر جعلت الطلاق معلقا بعدما كان منجزا. أنت طالق ثلاثا هذا منجز، لما قال إلى شهر صار معلقا وهذا تغيير. إذن معناها الآن هذه الألفاظ التي ألحقت بالصيغة غيرت لفظ ثلاثا إلى ثنتين بالاستثناء، وغيرت اللفظ من كونه منجزا إلى كونه معلقا بقوله إلى شهر، فلا بد أن يكون ملفوظا به.
ولو قرن به إلا واحدة إلى شهر أو ثنتين كان صحيحا وكان عاملا في تغيير مقتضى الصيغة لا أن يكون مفسرا لها.
جميل. وكذلك قوله طلق نفسك الثنتين هذا تغيير وليس بتفسير.
ولهذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بأصل الصيغة.
نعم.
حتى لو قال لامرأته طلقتك ثلاثا أو قال واحدة فماتت المرأة قبل ذكر العدد لم يقع شيء.
يعني قال لها أنت طالق وماتت ثم قال ثلاثا، شو الحكم؟ لم يقع شيء.
فبهذا تبين أن عمل هذا القران في التغيير والتفسير يكون مقررا للحكم المفسر لا مغيرا. يحقق ما ذكرناه أن قول القائل اضرب أي اكتسب ضربا، وقوله طلق أي أوقع طلاقا، وهذه صيغة فرد فلا تحتمل الجمع ولا توجبه، وفي التكرار والعدد جمع لا محالة.
يعني قلنا صيغة فرد كأنك أحسن.
وهذه صيغة فرد فلا تحتمل الجمع ولا توجبه، وفي التكرار والعدد جمع لا محالة، والمغايرة بين الجمع والفرد على سبيل المضادة.
على سبيل المضادة، إن الفرد شيء والجمع شيء آخر.
فكما أن صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة، فكذا صيغة الفرد لا تحتمل الجمع حقيقة
لوجود المضادة بين الفرد والجمع، فهذا له صيغة وهذا له صيغة
بمنزلة الاسم الفرد، نحو قولنا زيد لا يحتمل الجمع والعدد. فالبعض مما تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى، وكل فرد من حيث الجنس معنى. فإنك نحو قولنا زيد لا يحتمل الجمع والعدد، فالبعض مما تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى.
والكل ايوه بالرفع.
وكل فرد من حيث الجنس معنى. فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان جنسا واحدا.
الرجل يملك على زوجته الطلاق ووجوب الطاعة وحق التأديب كل هذه أجناس، ما هيك؟ فجعلنا الطلاق كله جنسا واحدا.
فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان جنسا واحدا، وهو جمع صورة. فعند عدم النية لا يتناول إلا الفرد صورة ومعنى،
وهو الفرد الحقيقي وهو الأدنى.
ولكن فيه احتمال الكل لكون ذلك فردا معنى. بمنزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاد. والطلاق أيضا فرد جنسا وله أجزاء وأبعاد. فتعمل نية الكل في الإيقاع ولا تعمل نية الثنتين أصلا، لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى، فلم يكن من محتملات الكلام أصلا. وعلى هذا الأصل تخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فردا صورة أو حكما. أما الصورة فكالماء والطعام، إذا حلف لا يشرب ماء أو لا يأكل طعاما يحنث بأدنى ما يتناوله الاسم على احتمال الكل،
على احتمال أن يريد به كل الجنس.
حتى إذا نوى ذلك لم
نوى
يحنث
كل الجنس، قال له لا تشرب إنعم هذا الماء، وأراد به كل الماء فشرب قطرة، شو الحكم؟ لا يحنث. ليه؟ لأنه أراد محتمل كلامه وهو الجنس كاملا. أما الأصل أن يحدث ولو بقطرة لأنه الفرد الحقيقي، لكن لما نوى جنس الماء حمل على الكل.
لم يحنث أصلا، ولو نوى مقدار من ذلك لم تعمل نيته.
يعني لو نوى نصف الماء أو ربع الماء لم تعمل نيته. ليه؟ لأنه ليس فردا حقيقيا وهو الأقل، ولا فردا مجازيا وهو الكل،
لخلو المنوي عن صيغة الفردية صورة ومعنى. والفرد حكما كاسم النساء، إذا حلف لا يتزوج النساء فهذه صيغة الجمع،
لها أدنى ولها أعلى. الأدنى المرأة الواحدة، والأعلى هو جنس النساء. فلو أطلق يحرم عليه أن يتزوج ولو امرأة واحدة. ولو قال لا أردت كل النساء، لا أجمع بين جميع النساء، المراد به الثلاث، المراد به إيش؟ كل النساء يعني. نعم.
فهذه صيغة الجمع، ولكن جعلت عبارة عن الجنس مجازا، لأن لو جعلناها جمعا لم يبقى لحرف اللام الذي هو للمعهود فيه فائدة.
ولو هنا عندنا لفظ الجمع نساء وحرف ال الجنسية، فلو جعلناه فقط للجمع عند بس النساء الأكثر، نعم، التغى كلمة ال صار كلمة نساء، والنساء بنفس المعنى، صار المنكر والمعرف بنفس المعنى. إذن ماذا بقي قيمة معنى كلمة ال؟ لا قيمة لها،
لأن لو جعلناها جمعا لم يبقى لحرف اللام الذي هو للمعهود فيه فائدة. ولو جعلناه جنسا كان حرف العهد فيه معتبرا، فإنه يتناول المعهود من ذلك الجنس
الأقل والأكثر،
ويبقى معنى الجمع معتبرا فيه أيضا باعتبار الجنس.
يعني لو قال والله لا أتزوج نساء، ماذا يحرم عليه؟ الجمع، فلو تزوج واحدة لا يحنث لعدم الجمع. طيب لو قال والله لا أتزوج النساء وذكر ال، لا بد أن يكون لال إضافة. ما هو الإضافة؟ أن يحرم الأقل كالأكثر، أن يحرم عليه الأقل كالأكثر عملا بال الجنسية. نعم.
فيتناول أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس على احتمال الكل، حتى إذا نواه لم يحنث قط. وعلى هذا لو حلف لا يشتري العبيد، أو لا يكلم بني آدم، أو وكل وكيلا بأن يشتري له الثياب، فإن التوكيل صحيح، بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له أثوابا على ما بيناه في الزيادات. وحكي عن عيسى بن أبان رحمه الله أنه كان يقول: صيغة مطلق الأمر فيما له نهاية معلومة تحتمل التكرار وإن كان لا يوجبه
لا يوجبه
إلا بالدليل.
نعم.
وفيما ليست له نهاية معلومة لا تحتمل التكرار، لأن فيما لا نهاية له يعلم يقينا أن المخاطب لم يرد الكل، فإن ذلك ليس في وسع المخاطب ولا طريق له إلى معرفته. وهذا نحو قوله: صم وصلي، فليس لهذا الجنس من الفعل نهاية معلومة، وإنما يعجز العبد عن إقامته بموته. فعرفنا يقينا أن المراد بهذا الخطاب الفرد منه خاصة. وأما فيما له نهاية معلومة كالطلاق والعدة فالكل من محتملات الخطاب. فعرفنا يقينا أن المراد بهذا الخطاب الفرد منه خاصة. وأما فيما له نهاية معلومة كالطلاق والعدة فالكل من محتملات الخطاب، وذلك تارة يكون بتكرار التطليق، وتارة يكون بالجمع بين التطليقات في اللفظ، فيكون صيغة الكلام محتملا له كله.
له كله.
محتملا له كله.
توكيد للضمير.
وخرج على هذا الأصل قول الرجل لامرأته: أنت طالق للسنة.
للسنة.
أنت طالق للسنة. أو للعدة. فإنه يحتمل نية الثلاث في الإيقاع جملة واحدة، ونية التكرار في أن ينوي وقوع كل تطليقة في طهر على حدة. وفيما قررناه من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تأملت.
طبعا هنا الإمام السرخسي لم يقبل كلام الشيخ عيسى بن أبان ورجع، نعم، وقال المقرر عندنا أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، ولا فرق في ذلك في الجنس الذي له نهاية أو الذي ليس له نهاية. يعني هذا التفريق الذي ذكره عيسى بن أبان لم يقبله الإمام السرخسي، وهذا هو الراجح في مذهبنا.
والكلام في مقتضى صيغة الفرد دون ما إذا قرن به ما يدل على التغيير من قوله للسنة أو للعدة. واستدل الجصاص رحمه الله تعالى على بطلان قول من يقول إن مطلق صيغة الأمر تقتضي التكرار، فقال: بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أتى بالمأمور به.
يعني لو أمرتك بشيء اسقني ماء فسقيتني مرة واحدة، هذا تشعر أنك أديت الأمر، وكذلك في اللغة، وكذلك في عرف الناس، وكذلك في كلام الشارع.
وخرج عن موجب الأمر وكان مصيبا في ذلك.
نعم، كان مصيبا بإيش؟ في أنه أدى ما عليه من الأمر.
فلو كان موجبه التكرار لكان آتيا ببعض المأمور به، ولا معنى لقول من يقول فإذا أتى به ثانيا وثالثا، يقال أيضا في العادة أتى بالمأمور به، لأن قائل هذا لا يكون مصيبا في ذلك في الحقيقة، فإن المخاطب في المرة الثانية متطوع من عنده بمثل ما كان مأمورا به، لا أن يكون آتيا بالمأمور به، بمنزلة المصلي 4 ركعات في الوقت بعد صلاة الظهر، يكون متطوعا بمثل ما كان مأمورا به.
هو أمر بإيش؟ 4 ركعات. طب أراد بها التكرار فصلاها مرة ثانية، ماذا نقول له؟ أنت لم تأتي بالفرض مرة ثانية، لكن أتيت بتطوع بمثل ما افترض عليك وليس بالفرض، وإلا أنت برئت ذمتك بالمرة الواحدة.
يكون متطوعا بمثل ما كان مأمورا به، إلا أن الذي يسميه آتيا بالمأمور به إنما يسميه بذلك توسعا ومجازا، فلهذا لا نسميه كاذبا، والله أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.